بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حول شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى قول الماتني، وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تبارك وتعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. المقدمة، وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. يقول المؤلف: وقد كتبت هذه المقدمة، والمقدمة يجوز فيها وجهان، المقدمة والمقدمة. فالمقدمة باعتبار أن الكاتب قدمها بين يدي الكتاب، والمقدمة باعتبار أنها تقدمة للكتاب، كأنها تقدم الكتاب. فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، كقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا الشرح. وكذلك قوله تعالى: ثم إن علينا بيانه، يتضمن هذا وهذا، أي بيان لفظه وبيان معناه. وفي هذا رد واضح على أهل التفويض الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني أسماء الله وصفاته. فقد سبق لنا أننا نقول لهم: قولكم هذا إما أن تعنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهل بمعاني أسماء الله وصفاته، وإما أنه كاتم لما يعلمه من ذلك. فإن قلتم بالأول وصفتموه بالجهل، وإن قلتم بالثاني وصفتموه بالخيانة. وقوله: لتبين للناس ما نزل إليهم، اللام هذه للتعليل، يعني لأجل هذا وليست للأمر. والدليل على أنها ليست للأمر أن الفعل بعدها منصوب.
نعم، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحاب معاني القرآن، وهذا معلوم. لكن قائل يقول: طيب أين هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي بيّن معنى كل آية من آيات القرآن؟ أين هذا؟ إننا إذا فتحنا أي تفسير من التفاسير التي تعنى بالأثر وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لا نجد تفسيرا للنبي في كل آية. فكيف نقول بأن النبي بيّن لأصحابه معاني القرآن؟ نقول: الصحابة عرب، وهم أضر الناس باللغة. وآيات الله سبحانه وتعالى منها ما هو معلوم المعنى لديهم، وهذا لم يسألوا عنه، ومنها ما كان فيه إشكال، فهذا الذي سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما أشكل عليهم سألوا النبي فأجاب، وما لم يشكل عليهم فالنبي وأصحابه يعرفون ذلك بحسب اللغة الموجودة، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهم أن التفسير على أربعة أنحاء، ذكر نحو من هذه الأنحاء وهو تفسير تعرفه العرب في لغتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل آية من كتاب الله، لأن بعض هذه الآيات معلوم لدى الصحابة من معرفة لغتهم. ولهذا يصح أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم بين معاني القرآن، بين جميع معاني القرآن على اعتبار الإجمال، حيث إن النبي الشيء أو الآية التي لم يوضحها صلى الله عليه وسلم ولم يفسرها صلى الله عليه وسلم لأنها معلومة لدى الصحابة. لكن الصحابة يخفى عليهم شيء والنبي لم يبينه لهم أبدا على الإطلاق. ثم أورد الشيخ رحمه الله يعني إشكالا في هذا، قال وفي هذا رد واضح على أهل التفويض الذين يقولون أن الرسول لم يبين معاني أسماء الله وصفاته، ولك فين ربنا الرسول لم يبين معنى الاستواء، الرسول لم يبين معنى مثلا النزول، الرسول لم يبين هذه المعاني. نقول طبعا النبي صلى الله عليه وسلم إنما مر هذه المعاني على ظاهرها، هذه الألفاظ على ظاهرها، وأثبت لها المعاني الحقيقية لها، وليس شرطا أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير، لأنه لو كان المراد خلاف هذا الظاهر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولقال انتبهوا لا يقصد بالوجه هنا الوجه الحقيقي، إنما المقصود بالوجه هو الذات، لا يقصد باليد هنا اليد الحقيقية بل المقصود بها القدرة. لو كان خلاف الظاهر هو المراد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان الظاهر والمراد مثل ما أقول لواحد مثلا أنا ضربت فلانا بيدي، فلا يعقل أنه يقول إيه ما معنى يدك هنا، خلاص هو يتجاوزها، هل معنى ذلك أنه لم يفهمها؟ لا، فهمها وأن هذا المراد. ولو كان المراد غير اليد الجارحة التي أقول أنا ضربت فلانا بيدي لا احتاجت إلى تفسير وبيان. ولهذا نجد الشيخ ابن عثيمين في شرح الوسطية دائما يقول إيه، يقول مثلا وهذا الكلام مثلا عليه إجماع السلف، فلئن قلت ما مصدر هذا الإجماع فين معنى ما في نص إجماع، نقول الإجماع حيث إنه لم يرد عن السلف خلاف هذا، فدل هذا على أن الظاهر هو الإيه هو المراد. يبقى النبي لم يفسر كل آية لعلم الصحابة بمعاني هذه الآيات من غير رجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما مشكلة على النبي على الصحابة هذا سألوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأزال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الإشكال. إذا فالقرآن كله معلوم المعنى لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى عليهم بمجموعهم المعنى المراد من كتاب الله سبحانه وتعالى، وليس شيء في كتاب الله لا يعرف معناه الصحيح أبدا، لأن الله قال ثم إن علينا بيانه، وقال لتبين الناس ما نزل إليهم.
وقد قال أبو عبد الرحمن المتنبي، قال المصنف وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. الشرح توضيح من الشيخ، يعني صار جليلا معظما لأنهم لا يحفظونه إلا إذا عرفوا معناه، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان يحفظ البقرة لفظا ومعنى وآل عمران لفظا ومعنى فعنده علم كبير.
نعم، فهذا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيان لقاعدة العلم بالقرآن عند السلف. لم يكن السلف يعتنون بحفظ ألفاظ القرآن فقط، بل علموا أن القرآن له حق أعظم من مجرد تلاوة اللفظ وحفظ اللفظ فقط، بل يتعدى ذلك إلى معرفة المعنى وإلى العمل بهذه الألفاظ وإلى التحاكم إلى القرآن وإلى الاستشفاء به الحقوق 5 المعروفة. فالقرآن له حقوق كثيرة يجمعها 5 حقوق. الحق الأول حق يتعلق باللفظ وهو التلاوة والحفظ، والحق الثاني حق يتعلق بالمعنى وهو فهمه وتدبره، الحق الثالث حق يتعلق بالعمل وتطبيق القرآن كواقع في حياتي والعمل بما فيه من حلال وحرام، الحق الرابع يتعلق بالتحاكم إليه فيحكم القرآن، فما جاء فيه الحلال فهو الحلال وما جاء فيه الحرام فهو الحرام، الحق الخامس الاستشفاء به سواء كان ذلك من أمراض الأجساد أو من أمراض الأبدان كالشبهات والشهوات. فيقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجوزوا حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. لهذا كان الأمر يطول معهم لأنهم يحرصون على تعلم العلم والعمل مع اللفظ، يبقى حفظ اللفظ مع العلم والعمل، طبعا هذا يطول. لهذا قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. الله أكبر، ما ظنكم بقوم هكذا لما يقول أنا ختمت القرآن اليوم يبقى ختم هذه الثلاثة، اللفظ والعلم والعمل؟ الله أكبر. لهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة، لأنه يجمعون بين العلم والعمل والحفظ. ولهذا قال أنس: كان رجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. مع أن اليوم مثلا ترى الصبي الصغير اللي عنده مثلا 4 سنوات أو 5 سنوات في بعض الأولاد كذا يحفظ البقرة وآل عمران عادي، لكن لأن العناية بحفظ اللفظ فلم يعد للإنسان يعني قدر كبير في هذا. لكن لما إنسان يعلم، لو تجد الآن ولد تسأله وتختبره في أي شيء في معاني البقرة وآل عمران ثم هو مع ذلك مطبق لها تطبيقا جيدا، لا يكون هذا إلا منتجا لرجل فعلا يستحق أن يجله الناس في عيونه. فهذه قاعدة عظيمة لحافظ القرآن ولمعلم القرآن أيضا، أنه ينبغي أن يراعي هذا الأمر في تعليم الطلاب أو كذا، أن يحرص على تعليم الأولاد العمل بمقتضى ما يحفظونه.
قال المصنف رحمه الله: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته.
مبارك.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يدبروا القول؟ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. الشرح: قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فبركة القرآن في تلاوته والعمل به وما يحصل فيه من التأثير على القلب لزيادة الإيمان ومعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه، وكذلك ما حصل فيه من التأثير على الأمم، حيث فتح الله بهذا القرآن مشارق الأرض ومغاربها، كل هذا من بركاته. وكذلك ما حصل للمتمسكين به من الرفعة والعزة والظهور على جميع الأمم، وكذلك ما يحصل للمتمسك به من صحة القصد وسلامة المنهج والسعادة في الدنيا والآخرة. فالمهم أن بركات القرآن لا تحصى. وقوله: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا فيه ثناء عظيم على من تذكر بالقرآن واستعظ به، وأنه صاحب اللب أي العقل. قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، هذا فيه حث على تدبر القرآن، لأن الله وبخ هؤلاء الذين لا يتدبرونه. وقوله تعالى: أفلم يتدبروا القول، كذلك، والمراد بالقول هنا القرآن. وقرأوا قوله تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فأتى بالقرآن وأتى بالسنة، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعل هذه للتعليل، وتعقلون يعني تفهمونه فهما كاملا، لأنه من المعلوم أنه لو نزل على العرب بلغة غير العربية ما عقلوه ولا فهموه. والعقل يأتي بمعنى الفهم، كما قال الله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون،
يعني من بعد ما فهموه. فدل هذا على أن من حقوق القرآن العظمى التدبر والفهم، والتدبر والفهم لا يكون إلا بمعرفة المعنى. لهذا كان الصحابة يتعلمون القرآن ويجمعون إليه العمل والعلم.
يقول المصنف: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف الكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ الشرح: هذا كلام صحيح، فإننا لو كنا مثلا ندرس كتاب زاد المستقنع ونقرأه ثم نمشي فإننا لا نستفيد، وكذلك لو قرأنا كتابا مثلا في الطب أو في الكيمياء أو ما أشبه ذلك بأن نقرأ ونمشي فإننا لن نستفيد أبدا، فلقد جرت العادة المؤكدة أنه لا يمكن أن نقرأ أي كتاب إلا ونستشرحه بأن نطلب من يشرحه لنا، وإلا صارت قراءتنا له عبثا. ولا يقال إن القرآن يختلف عن ذلك لكون الإنسان يثاب على تلاوته، فيقال إن القرآن له جهتان: جهة تعبد وجهة عمل وتنفيذ. فالأولى قد تحصل بأن يتعبد الإنسان لله عز وجل بقراءة القرآن، لكن الثانية التي نزل من أجلها ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب مفقودة في حق من لم يعرف معنى القرآن ولم يطعن به.
نعم صحيح. فكل فضيلة في القرآن أو للقرآن إنما هي متعلقة بفهمه وتدبره، ولهذا ما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب ليكون على ألسنتنا. ولهذا ذم الله النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج حينما قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني هو مجرد فقط إيه؟ تلاوة اللفظ وذكر اللفظ، أما حقيقة المعنى والتدبر فليست موجودة.
يقول المصنف: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر.
هذه قاعدة تحفظ في جمع الأمة.
الشرح: وجه كون النزاع في التفسير في الصحابة أقل لسببين. السبب الأول أن القرآن نزل بلغتهم التي لم تتغير، فكانوا أفهم الناس لمعانيه وأفضل له، ثم تغيرت الألسن بعدهم.
السبب الأول القرآن نزل بلغتهم، فما في داعي للتنازع والخلاف. لكن لما حصلت عندنا الآن عجمة في الفهم وابتعدنا عن اللغة، طبعا لا شك أننا قد نتنازع تنازعا طويلا في هذا، في المراد من هذا والمراد من هذا والمراد من هذا، لكن القرآن نزل بلغتهم نعم التي لم تتغير ولم تتبدل بالفتوحات ودخول غير لسان العربي حتى صارت العجمة عندنا وللأسف الشديد.
السبب الثاني قلة الأهواء فيهم وسلامة قلوبهم.
نعم، هذا سبب عظيم جدا جدا جدا، هو الذي يحصل بالائتلاف قلة الأهواء. يبقى هم جمعوا الآن بين سلامة الفهم وسلامة القصد والمنهج. قلة الأهواء، أي أهواء كانت عند الصحابة وهم يعيشون النبي صلى الله عليه وسلم، يشربون من هديه حتى يمتزج هديه بقلوبهم امتزاجا يجعل هذه القلوب أصفى من اللبن وأحلى من العسل. ما في أهواء، وإنما كل سلامة قصد، كل يريد الحق، لكن الأهواء هي التي تعصف بأصحابها وتمزق الأمة تمزيقا شديدا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تمزق الأمة تمزقا وصل أكثر من تمزق اليهود والنصارى. وليس معنى هذا أننا أقل من اليهود والنصارى، لا، في الفضل لا، التمزق أوسع، لكن الحمد لله يعصم الله هذه الأمة بوجود الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي لا تزال تدعو إلى الحق، لا يضره من خلفهم ولا من خذلهم. يبقى إذن حتى إذا تجتمع الأمة فلا بد من أمرين: الأمر الأول العلم والفهم لمراد الله ومراد رسوله، وهذا يشير إليه السبب الأول في كون النزاع في التفسير بين الصحابة أقل، وهو أن القرآن نزل بلغتهم التي لم تتغير، فما تنازعوا في المراد الشيء الثاني الابتعاد عن الأهواء والتزام السنة، يشير إليه قول الشارح هنا في أسباب قلة النزاع بين الصحابة في التفسير، وهو قوله قلة الأهواء فيهم وسلامة قصده.
فما تجد الرجل ينتصر لهواه ورأيه، ولكن كان الواحد منهم لا يقصد إلا الحق أينما وجده أخذه، حتى أن الخليفة يرجع إلى الحق الذي ذكرته به امرأة من النساء، ولم يقل أنا الخليفة لا يرد علي فأنا أعلم منها، وما قال أنا لي السلطة. فلهذين السببين كان الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير كلام الله أقل. ثم جاء التابعون من بعدهم فحصل نقص لا في السبب الأول ولا في السبب الثاني، بل كثرت الفتوح في زمنهم واختلط العربي بالعجمي وتغيرت الألسن كما كان أول تأليف للنحو، ولذلك في وذلك في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأيضا كثرت الأهواء والفتن وانتصار الإنسان لرأيه، حتى أدى ذلك إلى التطاحن والتقاتل بين المسلمين، وعلى هذا فيكون الخلاف بينهم في تفسير كلام الله أكثر من الخلاف بين الصحابة. فكلما بعد العهد عن عصر النبوة صار البلاء أشد والتباس الحق بالباطل أعظم، وكما تجدون الآن في زماننا هذا كل عمود في مسجد تحته عالم يرى نفسه أنه ابن تيمية، وكل خيمة في منى فيها عالم يرى نفسه أنه أحمد بن حنبل أو الشافعي. ولهذا كثرت الأهواء حتى أنك لا تجد في المسألة التي ليس فيها فيما سبق إلا قول واحد أو قولان تجد فيها عدة أقوال، لأن العلم قليل والهوى كثير، فترتب على نقص العلم وكثرة الهوى ضياع الحق والخلاف والشقاق وعدم الائتلاف.
الله أكبر، هذا كلام طيب. كلما بعد العصر عن عهد النبوة صار البلاء أشد والتمزق أوسع، لأنه ما في لا علم ولا حكمة ولا حسن قصد، أهواء. حتى أنك تجد سبحان الله الجماعات والفرق تتطاحن، ولهذا لا سبيل إلى النجاة إلا بالتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، من غير جعل ذلك في قوالب حزبية وعصبية تعصف بالأمة وتجعلك تقدس رأي شيخك أو كتاب شيخك فقط، وكأنه ليس في الإسلام إلا كتاب شيخك، وليس في أقوال الرجال إلا قول شيخك.
يقول المصنف: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. الشرح: وهذا أمر لا بد منه، كون التابعين يزيدون على الصحابة في الاستدلال والاستنباط أمر لا بد منه وضروري، لأنه حدثت أمور لم تكن معهودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا كلما طرأت أمور جديدة لم ينص على عينها في الكتاب والسنة فلا بد من أن يكون هناك استنباط واستدلال لعلماء العصر حتى يطبقوها على ما في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة لم يأتي بكل مسألة تحدث بعينها إلى يوم القيامة، إذ لو أتى بذلك لكان المصحف أكبر مما عليه 100 مرة، وأيضا لأتى للناس بما لا يعرفونه. فمثلا سيستحدث عن الشيكات وعن البنوك وعن التأمينات ومثل هذه الأشياء يتحدث عنها في عهد الصحابة وهم لا يعرفون ذلك. أما الآن فكلما حدثت أمور وجدت أمور صار لعلماء المسلمين من النظر والاستدلال والاستنباط ما لم يكن لغيرهم حتى يطبقوها على ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإلا لو ذكر القرآن أفراد هذه المسائل لا توسع جدا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه أصول العلم وأصول النجاة وأصول الهداية. فمن أراد هداية في الاقتصاد ففي كتاب الله أصلها، ومن أراد الهداية في السياسة ففي كتاب الله أصلها، ومن أراد الهداية في نظام الأسرة ففي كتاب الله سبحانه وتعالى أصلها. وهكذا قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب أنزلناه إليك مبارك هذه بركة القرآن. طيب نقتصر عن على هذا ونكتفي بهذا القدر، ونقف عند اختلاف السلف في التفسير. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.